إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الثامن في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. حديث عظيم يدل على مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة. ونستطيع أن نقف أمام وجهين من وجوه هذا الحديث. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاطب بهذا الحديث كل الأمة، وأعني بالأمة ها هنا أمة الدعوة لا أمة الإجابة. مثلي ومثلكم أي مثلي ومثل الناس، لأن كل الناس هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب كان من أمة الإجابة، ومن بقي من غير أن يجيب فهو يبقى من أمة الدعوة، أي مدعو إلى الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوجه الأول أن هذا الحديث يخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس في هذا المثل، مثلي ومثلكم المخاطب كل الناس الذين هم أمته، أمة الدعوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الوجه الثاني أنه يخاطب أصحابه، مثلي ومثلكم، يخاطب بهذا الحديث أصحابه ومن كان في حضرته صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الأول فإنه تمثيل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها كل الناس من أجل أن يبتعدوا عن نار جهنم، وها هنا النار في هذا المعنى الأقرب أنها نار جهنم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد من أراد أن يقع في النار عن النار، لأنه رحيم بكل الناس، رحيم حتى بمن أراد أن يقع في النار، إلا من تفلت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة العالمية يبعد الناس عن النار حتى لا يقعوا فيها كل الناس، لكن بعض الناس بسبب إصرارهم وعنة نفوسهم وشهواتهم التي تهلكهم يتفلتون من يد رسول الله، وفي يد رسول الله كل الخير. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الذين وضعوا أيديهم في يد رسول الله، قال الله في حقهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فالذي بايع يد رسول الله بايع يد الله. إذن يد رسول الله هي التي فيها كل الخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلق بأخلاق الله، والله سبحانه وتعالى يده فيها الخير بنص القرآن: بيدك الخير. إذن لا يمكن إلا أن تكون يد رسول الله متخلقة بأخلاق يد الله، يد رسول الله تتخلق بأخلاق يد الله، ولذلك فيها كل الخير. ولهذا لا يستغرب أن يده الشريفة عندما أمسكت عين قتادة عادت العين سليمة، بل كانت العين الأخرى تمرض والعين التي أعادها رسول الله لا تمرض، لأنها يد رسول الله التي فيها كل الخير. وعندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا في خيبر كانت عيناه في رمد، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ومسح على عينيه فبرئ. يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد التي فيها كل الخير، ما وضعها صلى الله عليه وسلم في حس أو معنى إلا وتحول هذا الحس أو المعنى إلى نور وزيادة وبركة. عمر رضي الله عنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الناس، لكنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ما الدواء؟ يد رسول الله، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدواء. مجرد أن وضع يده صلى الله عليه وسلم صار عمر يحب رسول الله أكثر من نفسه. الشاب الذي جاء وهو يحب الزنا وبعد أن كلمه رسول الله مسح بيده صدره، فلما مسح بيده صدره ما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يكره الزنا كراهية شديدة. إذن اليد التي تبعد الناس عن النار تبعد كل الناس، تبعد من سكن في الشرق ومن سكن في الغرب. هذه هي الرسالة، هذه هي الدعوة. وما أقبح من لا يفهم عطاء يد رسول الله، وما أسوأ وما أبعد من لا يفهم عطاء يد رسول الله، وما أقبح وما أشنع من يعادي رسول الله. هذا يعادي نفسه، كما قال مولانا الرومي: الذي يكره ضوء الشمس ليس عدو الشمس، إنما هو عدو نفسه.
هذا الذي يكره ضوء الشمس هو عدو نفسه ليس عدو الشمس. الشمس لا يضيرها أن يأتي جاهل ويقول أكرهها، فهو عدو نفسه لأنه حرم نفسه من الشمس. وهكذا من حرم نفسه من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحجز كل الناس عن النار إلا من تفلت، هذا التفلت الذي لا يأتي إلا من النفس. وهذا مثال بديع حيث مثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه برجل أوقد نارا، وما قال وجد نارا، لأن هذا في الإشارة التي يفهمها أهل المعرفة يدل على سببية رسول الله في كل موجود. ومما حفظته من أستاذي رحمه الله الصيغة اللهم صل على سيد الوجود والسبب في كل موجود. إذن خالق النار هو الله، مسبب النار هو الله، خالق الجنة هو الله، خالق الإنسان هو الله، خالق الأشياء هو الله، لكن النسبة المجازية السببية من يستحقها؟ الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه لأبي البشر آدم، كما في الحديث الذي صححه الحاكم وحسنه الجمهور الذي قال الله فيه لآدم ولولا محمد لما خلقتك. هذا حديث ارجعوا إلى مستدرك الحاكم، المستدرك على الصحيحين، مستدرك الحاكم في هذا الحديث الذي يقول الله فيه لآدم عندما تاب قال له ولولا محمد لما خلقتك، صححه الحاكم وحسنه الجمهور. إذن هو بلغة أهل العلم والفقه والاستدلال حديث صالح، الحديث الصالح هو الحسن والصحيح، ولا يرده إلا جاهل. إذن النسبة السببية المجازية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وجه لطيف وبديع جميل، هذا لعله مما يفهمه أهل الأذواق، لأنه إشاري، لأنه لا يعطل. نحن قررنا المعنى العباري ونؤمن به ونقره، لكن توجد إشارة لطيفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه، وها هنا نتذكر النار التي جاء ذكرها في الآيات التي سمعناها، في نار موسى لقلبي كل عافية، في نار موسى لقلبي كل عافية. هذه نار موسى، مو نار موسى، هي النار التي تجلى فيها لموسى. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم حجابه النار، في لفظ حجابه النور ولفظ في الصحيح حجابه النار. وقرأ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرواية وقرأ أن بورك من في النار، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجابه النار لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقرأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنبوري كمان في النار. وهنا عندما نفهم الحديث الفهم الذوقي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع من استغرق زمنا طويلا في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يحدثهم في التوحيد بدون أحكام 13 سنة. احترقوا في التوحيد، احترقوا. كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا يقول لهم. ما كان يسير في الطرقات ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا، لأن الشطر الثاني محمد رسول الله تنبعث عنه الأحكام، وهذه الأحكام ظهرت في المدينة. لكن في مكة كان يغرقهم في التوحيد، كان يغرقهم، لذلك احترقوا في التوحيد. لذلك في هذا الوجه الآخر النبي عليه الصلاة والسلام ينتشلهم حتى يرجعوا إلى الصحو. هم مستغرقون في الاحتراق، يريدون الاستغراق، يريدون، لأنهم المحبة بتجعلهم مثل ما قال مولانا الرومي مثل الفراش، المحبة تجعل المحب مثل الفراش، وبيقول للمحب لا يكون الفراش أحسن منك، ما شفت الفراش كيف يلقي نفسه في النار، لماذا لا تفعل هذا؟ هل الفراش هو أحسن منك؟ هل الفراش هو خير منك، أشجع منك؟ يلقي بنفسه في النار، أنت ألقي نفسك في نار المحبة. ها هنا كمثل رجل أوقد نارا، لأن نار المحبة ونار الاحتراق في التوحيد من الذي أوقدها؟ أليس هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا يجتمعون من أجل أن يحترقوا في هذه النار، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزبهن عنها، لأنه يريدهم أن يكونوا مظهر الشريعة، يريد أن يبقى الأصحاب. إيش قال سيدي عبد الغني النابلسي؟ قال احذر من الإغراق كن في عومي، احذر من الإغراق كن في عومي، بحر الهوى يخشى من الإغراق، وكذلك نار الهوى تخشى من الإحراق. من هذا المعنى الإشاري اللطيف يكون الذي يخرجك من الاحتراق الذي تغيب فيه عن الأشياء. قال في الحكم العطائية: الأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته، ليس للغير إن ظهرت وجوده. ما في أكوان، حضرة الأحد لا تقبل العدد، ولهذا محرقة مهلكة. يقول الشيخ الأكبر: والمهلك لا يكون هالكا، كل شيء هالك إلا وجهه، لأن وجهه مهلك وليس بهالك، لو كشف عن وجهه لأحرقت، يعني لأهلكت، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلا يكون المهلك هالكا، فكان ما سواه هالك وهو المهلك. ها هنا المهلك بمعنى الذي لا يكون مع وجوده أحد، هذا الذي ينبغي أن يكون باطن الإنسان عليه. إذن سرك مستغرق في حضرة الأحد، لكن سلوكك مستمد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يمسك بك من وسطك. لاحظ إيش قال: آخذ بحجزكم من وسطك، وهذا دليل على التوازن الشرعي. ما قال مسكوا من رأسه ولا قال من إجره، لو مسكوا من رجله يقع على رأسه، لو مسكه من رأسه في شيء من القهر والإذلال، والشريعة ليست كذلك، لا إكراه في الدين، فأمسكه من وسطه. ليه؟ لأن هذا هو مظهر الشريعة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو وسط الوسط صلى الله عليه وسلم، فأمسك بك من الوسط ليدلك على أن الشريعة هي مظهر الوسطية. وحتى ما تغيب في المحبة ومعاني المحبة بعيدا عن الواقع. الآن ما الذي يفعله الغرب في أحسن الحالات المتدينون فيهم، وأعني بهذا المسيحية، يتحدثون محبة 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 محبة، وعندما تنتقل إلى سلوكياتهم إيش تجد؟ ما تجد عندهم قانونا يضبط سلوكهم، يوجههم، يعطيهم التوازن، فتجدهم يتخبطون في كل يوم نظرية، وكل يوم طالع نزل طالع نزل، في حالة من التخبط، والتطبيق يتناقض تماما مع الشعارات، بيقولوا مساواة إنسانية، وبيقولوا حقوق إنسان، وبيقولوا، والذي يحصل عكس هذا مجاعات وموت، وأطفال يموتون في الجنوب، أما في الشمال فتجد الآن يزيقهم الحق سبحانه وتعالى شيء من الاهتزاز. وين المساواة؟ وين الشعور بالإنسانية؟ أين؟ لماذا؟ لأنهم لا يملكون قانون، لا يملكون تنظيم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دلنا على المنهج، المسلك، فكانت بواطننا في المحبة، كانت بواطننا منجذبة إلى حضرة الله تبارك وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ها هنا جاء فليعمل عملا صالحا، المنهج الشرعي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الاستغراق في حضرة الله. هكذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم لخص الذي أوحي إلي، لخص ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وخطبنا به، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا مو كلام فضفاض، يعني مفهوم الصلاح مفهوم مطاط، كيف ما بدك تقول هذا صالح ولا فاسد. القاعدة عند أهل العلم، الحسن والقبح شرعيا، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. ولذلك قال فليعمل عملا صالحا، وقال فلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، حتى يطهر البواطن من سوى الله، وحتى يدرب الظواهر على أن تكون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تفلتون من يدي، لأن بعض الأصحاب كان مستغرقا، وهذا معنى إشاري، قلنا هذا معنى إشاري، كان هناك من الأصحاب على سبيل المثال ذو البجادين، ذو البجادين كان طول وقته يذكر الله، ويذكر الله دون أن يبالي بالخلق ولا شايف الخلق، كان إذا ذكر الله ملأ الأرض ضجيجا وصياحا. يرفع صوته. حتى سيدنا عمر أشكل الأمر عليه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهو مرائي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إنه أواه. لا إنه أواه. من كثرة ما كان عندما يذكر الله يملأ الدنيا صياحا وضجيجا ويذكر الله بصوت مرتفع. فسيدنا عمر أشكل الأمر عليه لماذا هذا يفعل كل هذا؟ قال هل هو مرائي يا رسول الله؟ يريد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف البواطن وأسر لحذيفة بأسماء المنافقين. قال يا رسول الله هو مرائي؟ قال لا إنه أواه. ذو البجالين هذا يا أخواننا سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في الطريق وهو رجل كبير في السن أدركه الموت، وهو في الطريق في غزوة تبوك ذاهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل بعد المغرب توفي. طيب ما الذي حصل؟ عبد الله بن مسعود يروي يقول أنا رأيت المعسكر في الطريق واقف، وإذا في مكان بعيد نار مشتعلة، فذهبت ما الخبر؟ نحن نشعل النار ها هنا الجيش عبي يستريح ويستضيء بالنار، لكن هذه نار بعيدة. فذهب عبد الله بن مسعود فوجد مشهد عجيب، ما وجد إلا ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ووجد قبرا ووجد جثة سيدنا ذي البجادين إلى جانب القبر. ومن الذي حفر القبر؟ رسول الله. ومن الذي نزل إلى القبر ليتسلم جسد ذي البجادين؟ رسول الله. ثم قال لأبي بكر وعمر ناولاني أخاكما. رسول الله يجعل ذا البجادين أخ لأبي بكر وعمر، يقول ناولاني أخاكما أدليا إلي. يجوز رواية الحديث بالمعنى
هيك يا شيخ محمد،
والحق أحق أن يطلع. هذا المنام شافه الشيخ إياد. إذن أدليا إلي أخاكما. مين أخو أبو بكر وعمار؟ ذو البجادين. الله أكبر. هكذا يكون المحترقون، هكذا يكون المستغرقون. يد رسول الله أنزلته إلى رمسه، إلى جدته، إلى قبره، إلى روضته، أنزلته هذه اليد الكريمة. يا سبحان الله. إذا هذا معنى إشاري يحسن ذكره في مثل هذا المجلس. فإذا أردتم أن تأخذوا المعنى الأول يكون معنى في الدعوة إلى الله، وإذا أخذتم المعنى الثاني يكون في الذوق، وهذا الذوق لا يفهمه إلا من ذاقه. يصعب، يصعب على من لم يذوق هذا المعنى أن يفهمه. لذلك خاطب الناس على قدر عقولهم، فإذا خاطبتم عموم الناس خاطبوهم بالدعوة، وإذا أردتم الفائدة لأرواحكم لا مانع من مثل هذا المعنى. ونكرر ونقول هو من باب الإشارة. كأنه في أسئلة من الأخوات اليوم، الأخوات عم بيسبقوا. تقول أخت أكثر الآيات التي ورد فيها الخوف ترافق معها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى لا تخاف، إني لا يخاف الذي المرسلون. وما الفارق بين الخوف والخشية؟ جميل. الخوف إنما هو ناتج عن ملاحظة عمل العبد. إذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه، وإذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. مجرد أن تلاحظ فعل العبد شيء بيخوف، لأنه يعني نذكر قصة الذي عبد الله 400 سنة، 500 سنة، سنوات طويلة، ثم بعد ذلك لما قال له ادخل الجنة برحمتي قال بعملي، قال بعمله، فوزن عمله بنعمة البصر فرجحت، قال خذوا به إلى النار، أصبح عمل الطاعة ساقه إلى النار، فكيف عمل المعصية؟ فإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ولما كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يدل قومه على الشرعيات، على الأعمال، ولون العارف لون إنائه، من ها هنا نجد مظهر الخوف متكرر كلما ذكر سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وأما الخشية فهي نتيجة العلم، الخشية نتيجة العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمعرفة بالله تورثك الخشية، تعظيم وهيبة لجلال الله. الخوف بسبب النظر إلى عمل العبد، والخشية بسبب الانفعال لمعرفة الله. سؤال آخر من الأخوات: هل ينتج العلم التقوى؟ نقول ينتج العلم التقوى، هكذا نقرأها، يعني تنتج التقوى العلم، لقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. مو العلم مقدمة للتقوى، التقوى مقدمة للعلم. لذلك مرة من المرات فرقد من معاصري الحسن البصري لما قرر الحسن البصري مسألة في الفقه، قال فرقد: إن الفقهاء يعارضونك في هذه المسألة. فقال له: سكلتك أمك فريقد، وهل رأيت فقيها؟ قال: وهل رأيت فقيها؟ ثم أتبع ذلك بقوله: إنما الفقيه الراغب في الآخرة الزاهد في الدنيا. إنما الفقيه الراغب في الآخرة الزاهد في الدنيا. فمن كان هذا وصفا له فهو فقيه، وإلا فهو حافظ أحكام، مو فقيه، حافظ أحكام. وبجوز يجي مستشرق على غير دين الإسلام يسبقه في الأحكام، لأن القضية مثل دارسي القانون، دراسة الأحكام مثل طالب في الحقوق عم يدرس القانون. ممكن يكون مسلم غير مسلم، في الشريعة قانون، فهو تدريب على القانون الشرعي. إنما الفقه هو منبعث من فهم، منبعث من حال، إذا وجد هذا الحال وجد الفقه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحد الأصحاب قال إلى ما تدعو، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال اكتفيت. قال صلى الله عليه وسلم: فقوها صاحبكم. طيب روح اسأله في الطلاق، روح اسأله في الأحكام، بيعرف شيء؟ قال فقوها. فدل على أن هذا وجد لديه الاستعداد الباطن، فلما وجد لديه الاستعداد الباطن أثنى على هذا الاستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقوها صاحبكم. في أحد من الشباب يحب يسأل، لأنه الأخوات سألوا، ما من حسين نغلق الباب على الإخوة ونفتحه للأخوات ويقولوا عبد الحاز، إلا إذا كانوا الإخوة ما عندهم سؤال نقول عند ذلك فقه، وكفى الأخوات الإخوة. نعم. خبراء الصوت يعالجوا هالمسألة هي، اللي هي سرقة الموجات التي تأتي من الراديو وغيره. إذا في الشباب المشتغلين بالتقاني يعالجوا هذه القضية، يا باش مهندس يا باشوات مهندسين. نعم نعم. الحق ليس بمحجوب، إنما المحجوب أنت، هكذا قال ابن عطاء الله. فنسبة الحجاب إليك لا إليه. لكنه أراد أن يبين لك. نعم. أكاد أخفيها لأن لها علامات كثيرة وأمارات. الآن لما تخفي شيئا، نعم، فلا تبدي أي علامة له، لكن حين تقول أكاد أخفيها تبدي علامات له، فكأنك ما أخفيته. نعم. حتى يبين لك أن التجلي، الحجاب بلغة أهل المعرفة هو التجلي، لأن حضرة الأحد حضرة بطون ليل الأحدية، لكن معنى الحجاب تجلي. والتجلي عندما هذا مباح، لأنه ليس بقصد، ليس بقصد. نعم، جوز الأخوة الأمريكاني حسبوا هذا من بروتوكولات الحضرة. إنه في مع الدرس خلفية موسيقية. نعم. فإذا التجلي لما كان هو في الحقيقة معنى الحجاب، والتجلي الأول تجلي الواحدية، وترى الأشياء شيئا واحدا، يعني لا تميز بين ما هو منسوب إلى الباطل وبين ما هو منسوب إلى ضده، وترى الأشياء شيئا واحدا. هذه تجلي، التجلي أحرق تمييزا. نعم جميل. حجابه النار بمعنى حجابه النور، بمعنى ما في خلاف. لا ما قلنا بعد الأحدية، قلنا بعد الاسم الأعظم. هذا خلط، دخلت حين نتحدث في رتب الأسماء نقول الرتبة الجامعة اسم الأعظم، لكن أول الأسماء في الرتب الحي، إنما في التجليات التجلي الأول وحدي. وعلى مذهب الجيلي جعل العماء هو البطون، التجلي الأول الأحدية، هذا على مذهب الجيلي. لكن بعضهم لم يفرق بين الأحدية والعماء، هذا صحيح وذاك صحيح. هي عليها جزاء، زمان ما عملنا عليك جزاء، بس يبدو اليوم تستحق الجزاء فإجاك الجزاء. فهو وقع حاله، وهو يعني دفشوه حتى يقع حتى يتربى، استحق استحق. ف في واحد قيل فيه استحق القتل فقتلوه، اسمع نقول له استحق العقوبة فعاقبوه. فاتحة.